إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا إخواني في الله في آداب النوم، وانتقلنا إلى الآداب المتعلقة عند النوم وفي أثناء النوم ومن توسد فراشه لكي ينام. وأشرنا من أهم الآداب في هذا الباب العناية بالطهارة، ثم دخلنا في مسائل عدة يتنبه لها المسلم والمسلمة. ثم كان من الآداب الثاني ما يتعلق بالنظر إلى الهيئة، أنه يختار الهيئة الشرعية، وهو ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام من شقه الأيمن. ثم أشرنا إلى باقي الهيئات من حيث الجواز وعدمه، ثم أشرنا كذلكم إلى بعض المسائل المتفرعة عن ذلكم. ومما يذكر إخواني في الله كذلكم من الآداب المهمة التي تذكر في هذا القسم أثناء النوم ما يكون من الاشتغال والانشغال بذكر الله جل في علاه. فقد مرت لو تذكرون عندما تحدثنا عن مسألة الطهارة عند النوم أشرنا إلى بعض الأحاديث التي كذلك ذكرت ذكر الله عز وجل أنها من الأمور العظيمة، وأنها من الفضائل المبينة الواضحة الجلية، في أن صاحبها ينال أجرا عظيما. ومر معنا قول السلف كطاووس وغيره حين قالوا: من آوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا وكان في صلاة حتى يستيقظ. وكان في صلاة، يعد هذا النوم عبادة تتعبد الله بها. وأيضا مما يؤيد هذا المعنى ما جاء في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ومن اضطجع مضطجعا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. من اضطجع مضطجعا نام لكنه لم يذكر الله، كان هذا النوم وهذا الوقت الذي ذهب عليه يكون حسرة، ترة بمعنى حسرة وندامة. فإذا أردت يا عبد الله أن لا تتحسر على ما مضى من أوقات نومك وساعات غفلتك، كن ذاكرا لله، كن ذاكرا لله. أذكار النوم كثيرة، لكن حسب الإشارة إلى أهمها. وأذكار النوم تنقسم إلى قسمين، منها أذكار عبارة عن آيات قرآنية، آيات قرآنية جاء تحديدها في جعلها من الأوراد عند النوم. من هذه الأذكار إخواني في الله، وهي من آيات النوم، آية الكرسي، آية الكرسي. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، بهذا الذكر بآية الكرسي. وهذا حديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وهكذا من الآيات آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن من قرأها وذلك عند فراشه إذا أراد أن ينام، من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه. وما معنى كفتاه؟ أشار النووي رحمه الله تعالى إلى اختلاف العلماء في معنى الكفاية هنا، قيل كفتاه عن قيام الليل، قيل كفتاه من إضرار الشيطان، قيل كفتاه من الآفات والأمراض والأسقام، ويحمل هذا على الكل كما أشار جماعة من أهل العلم. وهكذا إخواني في الله من الآيات القرآنية والسور ما جاء في استحباب قراءة سورة الإخلاص، وهكذا المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فقد كان من هديه كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم أخذ يمسح بهما أي بيديه بكفيه ما ظهر من جسده بدءا من رأسه إلى وجهه ثم إلى ما يستطيع عليه من باقي البدن، ويفعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. طبعا والنفث هنا ليس التفل، التفل يكون مع بساط، لكن نفث عبارة عن هواء، ينفث عبارة عن هواء يخرج. وهكذا من الآيات والسور القراءة لسورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون، نعم جاءت في حقها فضيلة وأنها من أوراد النوم، فقد جاء ذلك من حديث قرة بن نوفل عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا، علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا جاءت بعض الآثار يحسنها جماعة من أهل العلم، وهي بعضهم قد جعلها للحجية وبعضهم اعترض وانتقدها كقراءة سورة السجدة وتبارك وزمر وسورة الإسراء إلى غيرها، لكن ما ذكر هو الأشهر والأصح في باب السنة. وأيضا ننتقل إلى أذكار من قوله عليه الصلاة والسلام، فما مر معنا هي أذكار من القرآن، وأيضا جاء من أذكار النوم ما كان من تعليمه لنا عليه الصلاة والسلام، فمما علمنا إياه صلوات ربي وسلامه عليه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل، قال أو فلينفض فراشه، قد مر معنا قضية نفض الفراش، ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا كما قلنا جاء في الصحيحين ومما كان من تعليمه. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذا الدعاء اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه من مات في هذه الليلة وهو على فراشه بعد ذكره لهذا الورد قال فأنت على الفطرة، فأنت على الفطرة. وحرص نبينا بقوله واجعلهن من آخر ما تتكلم به، هذه آخر ما ينبغي أن يتكلم به المتكلم من الأوراد والأذكار. وهكذا من الأدعية ما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة قال عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هذا الدعاء اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا. وهكذا مما جاء من ذلك ما جاء من حديث البراء وما جاء من حديث حفصة وما جاء من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث كذلك حسنه شيخ الألباني ورواه أبو داود في سننه اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهكذا من الأذكار والأوراد يا عبد الله أنك تنشغل بالتسبيح والتحميد والتكبير. أرأيت ما تفعله في الصلاة؟ هذا افعله كذلك عند نومك، تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34. وهذا الذكر قد علمه نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب ولبنته فاطمة، وأن هذا الذكر خير لكم من خادم، خير لكم من خادم، أي أن من هذه الأذكار قوة الأبدان وقوة الأجساد، تتنزل عليك معونة الله، تتنزل عليك معونة الله. وأيضا مما يدل على هذه الأذكار وعلى فضلها ما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصل خلتان، خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا أدخله الله الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهن قليل، هكذا قال. فأشار نبينا إلى الخصلة الأولى، وليس هذا الوقت وقت ذكرها، يهمنا الأمر الثاني. الخصلة الثانية التي أرشد إليها نبينا أن تسب، وهذا إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، قال فتلك 100، فتلك 100. فأرشد نبينا في هذه الأحاديث على أن الإنسان إذا استطاع يسبح الله بهذه الأعداد تسبيحا تحميدا تكبيرا. الصحابة لما سمعوا هذا الحديث بالذات قالوا: يا رسول الله، فلما من يعمل بهن قليل؟ لأن النبي لما ذكر الخصلة الأولى والخصلة الثانية، هذه الخصلة وهي عند النوم الإتيان بالتسبيح والتحميد والتكبير، قالوا: لما يا رسول الله من يعمل بهن قليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم وهو على فراشه فينومه، فينومه. وهذه إشارة إخواني في الله إلى قلة من يأتي بالأذكار عند النوم، النسيان، الغفلة، الذهول، النوم. لربما جالس يتكلم يتكلم، فإذا أراد أن يستعد يأتي بالأذكار فما وجد إلا النعاس قد غلبه، النعاس قد غلبه، هذا النعاس من الشيطان. ولهذا قل من يأتي بالأذكار والأوراد عند نومه. قال: إن الشيطان يأتي إلى أحدكم وهو على فراشه فينومه، ينومه، نام، أي نام، ولا يأتي بالأذكار ولا الأوراد، ومنها التسبيح والتحميد والتكبير، بل وقس سائر الأذكار والأوراد. نكتفي إخواني في الله بهذه الأوراد التي جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى بعض المسائل المتعلقة بهذه الأوراد والأذكار. هل يشترط فيها الطهارة أم لا يشترط فيها الطهارة؟ الصحيح أن هذه الأذكار لا يشترط فيها الطهارة، ومنهم من نقل الإجماع على ذلكم. باسمك اللهم أموت وأحيا أو تسبح الله 33 تحمد الله تأتي بها وأنت على غير طهارة لا يضرك. وإنما نعم وقع الخلاف في قراءة القرآن وخاصة للجنب، فالخلاف فيها قوي. إذا كان جنب وأراد أن يقرأ خاصة ما كان من قراءة القرآن، هنا نعم الخلاف حاصل. لكن إذا كانت الأذكار التي جاءت من السنة فلا يشترط فيها أن تكون طاهرة، لكن الطهارة أكمل وأفضل وأحسن كما مر معنا في درس أمس. الفائدة الثانية إخواني في الله، وهي لو أن الإنسان قام من نومه ثم أراد أن يرجع، هل يعيد؟ هل يعيد؟ قام ثم بعد ثم أراد أن يرجع، هنا لابد من التفصيل. إذا كان إنسان نائما ثم استيقظ لأمر طرأ ثم سيرجع، مثاله قام في منتصف الليل شعر بالظمأ أراد ماء، سمع صوتا وجلبه أراد أن يتأكد، أراد القضاء الحاجة فذهب إلى الخلاء. هذا ذهب لأمر مدته قصيرة، قليلة المدة ثم يرجع. هذا إذا رجع الصحيح أنه لا يعيد شيء، هذا لا يعيد شيئا من الأذكار ولا الأوراد، وإنما يرجع ويكمل نومه بهذا الاعتبار. الصورة الثانية إذا كان أن الفصل طويل، قام ثم تأخر في نومه، تأخر في مرجعه إلى فراشه. طبعا ما عندي مدة زمنية حتى أضبط عليها الوقت، لكن قال العلماء يرجع هذا إلى العرف، وقد أشار إلى ذلكم العلامة محسن العباد على أن المدة إذا كانت طويلة هنا يلزم على النائم أن يعيد. إذا كانت فترة طويلة، يعني ربما فترة مثلا أنه سمع جرسا دق الباب فخرج وفتح الباب، قال من؟ قال فلان، كيف حالك؟ إيش معك؟ ماذا؟ إيش هذا؟ ثم رجع، هذه مدة طويلة، فإذا أراد يعيد، هذا يعيد. فالفيصل في هذه المسألة المدة الزمنية. الصورة الثالثة من قام من نومه وهم ونوى وقصد ألا يرجع، خلاص يتقلب في فراشه فما وجد أن هناك نوم يأتيه، فقام قال ما عندي نوم ولن أنام، تعبت، فذهب إلى جلس في مكان. ثم لما جلس لربما كانت الكهرباء طافية مع الحر، ما جاءه نوم، ثم بدأت الكهرباء اشتغلت، فجأ المكيف والهواء البارد، بدأ له أن يرجع. هنا بدأ لك أعد، لأنك لما قمت نويت الفصل. يقول العلماء إذا قام النائم ونوى أنه لن يعود قطع نية الرجوع، ثم بدأ له أن يرجع، قال هنا يعيد. مثلوا بمن؟ بالذي في المسجد. أنت أحيانا قد صليت تحية المسجد فجلست، ثم بدأ لك أن تذهب وترجع، تذهب بشوار قليل مثلا إلى طرف الدكان أو البقالة أو المكتبة تتناول شيئا ثم تعود، هذا لا تطالب، وما أنت مطالب بإعادة تحية المسجد. لكن لو أنك خرجت وأردت ماذا؟ أنت تسافر أو تذهب وتنتظر سيارة، خرجت من المسجد ما سترجع، فإذ بصاحب السيارة يتصل عليه يقول يا فلان والله المعذرة ما سأتيك الآن، إيش أنا خرجت من المسجد؟ قال ما سأتيك، الله سترجع أعد، لأنك نويت المغادرة حتى ولو كانت المدة يسيرة. هذه المسألة الثالثة، حتى لو كانت المدة يسيرة، هنا الأمر يتعلق بالنية، يتعلق بالنية. مسألة كذلك أخيرة متعلقة بمسألة الأذكار والأوراد، ألا وهي هل هذه الأذكار والأوراد يؤتى بها في نوم الليل أم يؤتى لها في نوم الليل والنهار؟ أراد صاحبنا الآن بعد درس الظهر أن يتغدى وأن يأخذ قيلولة، أو أنه أخذ قيلولة قبل الظهر، أو أنه بعد العصر إذا الهيلولة أرادها، وقس على هذه الأوقات، أو في الصباح بعد الفجر، هل هذه الأذكار والأوراد الذي سمعتموها يؤتى بها ليلا ونهارا عند النوم؟ المسألة فيها خلاف. سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يرى الأذكار والأوراد إذا جاءت مخصصة بنوم الليل، جاء فيها ذكر من بات، لأن في بعضها من بات فيها لفظ البيتوتة، قال هذه يخص بها الليل، والبقية تقال نهارا، يشملها العموم، يشملها العموم، لا بأس أن تأتي بها في النهار، هذا سماحة الشيخ. أما ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال والذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل، قال الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل، قال ولكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار، لا بأس، إذا أراد أن يأتي ما سنمنعه، لكن إذا أتى لا بأس، لكن الأصل أذكار النوم إنما يؤتى بها في الليل، فهذا هو سلطان الليل، سلطان النوم في الليل والمساء. وهذا إخواني في الله ما يتعلق بهذا القسم الثاني من آداب النوم وهو الآداب في أثناء النوم. ستأتي معنا مسائل وهي القسم الثالث آداب ما بعد النوم، الآداب عند الاستيقاظ، وفيها تنقسم المسائل إلى من قام، من استيقظ لعارض، ومن استيقظ لديمومة، ما هي الأقوال، ما هي الأفعال، ما هي الأحوال التي ينبغي أن يبادر لها كل إنسان ماذا استيقظ من نومه. لا يسع المجال والمقام إلى ذكر هذا. هنا إخواني في الله نصل إلى ختام هذه السلسلة، ولا أقول ختام السلسلة لأن معي تعليق عليها، لكن أقول إخواني في الله بهذا الدرس قد تم الانتهاء من هذا المقرر في هذه الدورة المباركة، والتي قدرت خلال أسبوعين بهذه الدروس العامة والخاصة. فنسأل الله عز وجل الإخلاص والقبول والرضا، وأن الله عز وجل يبارك في جهود الجميع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.